طالما تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو بالعكس أي تيقن الطهارة وشك بالحدث، بنى على الحالة السابقة. ويقول المصنف في بيان الوجه في ذلك أن المسألة واضحة جلية، إذ هي مورد واضح عليكم سلامة الله للاستصحاب، إذ على الشق الأول أن الشخص متيقن الحدث ثم شك بالطهارة، فله يقين سابق وشك لاحق وهو واضح، تجري هنا قاعدة أو أصل الاستصحاب، فنستصحب بقائل اليقين السابق وهو متعلق اليقين الحدث. وهكذا بالعكس، إذا كان الشخص متيقنا للطهارة وشك بالحدث فأيضا له يقين سابق وشك لاحق، فيكون موردا لأبق ما كان على ما كان أو لا تنقض اليقين بالشك. قال: أما البناء على حالة سابقة المتيقنة فللاستصحاب، وهذا واضح. ثم المسألة الثانية، قال: ومن شك في الطهارة بعد الصلاة بنى على صحتها، ومسألة أخرى وتوضأ لما يأتي. هناك قاعدة فقهية، وإن كان لعله في بيانها خلاف، وهي المسمات بقاعدة الفراغ، والتي مضمونها الحكم على الفعل المشكوك الصحة بالصحة. وأركانها أن المكلف يأتي بفعل تام الأجزاء والشرائط بحسب اعتقاده، ولكن بعد الفراغ وبعد إتمام الفعل يحصل له الشك في صحته، لا أنه يحصل الشك في أصل وجود إتيانه لذلك الفعل أو لا، ولا أنه شك في حالات أخرى، فقط إذا حصل له الشك في صحة ذلك الفعل. هنا وجدت أو رويت عدة روايات مفادها أو لسانها تصحيح الفعل بعد الفراغ عنه، فسميت بقاعدة الفراغ. وفي المقام هذا المكلف بعد أن صلى وفرغ من الصلاة شك في شنو؟ في الطهارة. الشك في الطهارة يستلزم الشك في صحة الصلاة، فحينئذ في المقام سؤالان: هل هذا باق على الطهارة أو باق على الحدث؟ وهل صلاته صحيحة أو فاسدة؟ المصنف يقول: أما المسألة الثانية وهي بلحاظ الصلاة فتجري قاعدة الفراغ، إذ هو مكلف، لاحظ، إذ هو مكلف أنهى العمل وبعد الفراغ شك في صحته، فيكون مورد لقاعدة الفراغ، فنحكم بالصحة لهذه القاعدة التي استندت لعدة روايات. قال: وأما البناء على الصحة في بلحاظ الصلاة لمن شك في الطهارة بعدها بعد الصلاة فلقاعدة الفراغ المستندة إلى موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. يعني مفاد الرواية كأنما الإمام يقول أنك أيها المكلف أنهيت الفعل على أنه صحيح، أنت أيها المكلف حينما أتيت بالفعل كان غرضك إتيان الفعل كيفما كان، أو إتيانه فاسدا أو إتيانه صحيحا. أي احتمال؟ بلا ريب ولا إشكال أن كل مكلف يتوجه للامتثال يأتي بالفعل بقصد إتمامه صحيحا، ولو كان التفاتك إلى الصحة أو الفساد في الأثناء، فسيأتي هذا الكلام أنك تقطع وتستأنف. أما إذا أتممت الفعل، لاحظ، إذا أتممت الفعل بقصد إتيانه صحيحا، عليكم السلام، عليكم السلام في الله، بقصد إتمامه صحيحا، فإن شككت بعد الإتمام الشارع الإمام يقول أبقه على ما أتيت به من الصحة، فامضه كما هو. من هذه العبارة استفيد ما يسمى بقاعدة الفراغ. هذا واضح، واضح المسألة الثانية. طب يأتي المسألة الثالثة في الشق الثاني من سؤال هذا المكلف الذي صلى ثم شك بالطهارة. قلنا في المقام سؤال عن الطهارة وسؤال عن الصلاة. سؤال الصلاة حل بقاعدة الفراغ، أما سؤال الطهارة هل يمكن الحكم على هذا المكلف بأنه طاهر أو متطهر أو لا؟ المصنف يقول لا دليل لنا، أو لا، ليس هذه المسألة مورد لأحد الأصول المثبتة لذلك، لا دليل يثبت لنا بقاء هذا المكلف على طهارته. طب إن قلت استصحاب، هذا ما بين المصنف، إن قلت استصحاب ليس الكلام موردا للاستصحاب لأنه فرض المسألة ليس له يقين سابق، وإلا لو كان له يقين سابق، لو كان له يقين سابق كان ضمن المسألة الأولى. المسألة الأولى قلنا إذا شك إذا متيقن الحدث وشك بالطهارة، أو بالعكس يعني متيقن الطهارة وشك بالحدث. فلو كانت المسألة الثانية مراد أو فرض المسألة أنه شك بالطهارة من جهة طرو الحدث بعد يقين الطهارة، فهذه عين المسألة الأولى، واضح؟ إلا أن فرض هذه المسألة أنه شك في وجود أصل الطهارة أنه متطهر أو لا، واضح؟ فليس له حالة سابقة، ليس له يقين سابق كي يبقه. خب إذن ليس مورد الاستصحاب. وهل يمكن استفادة حكم الطهارة من قاعدة الفراغ؟ يقول لا. لماذا؟ يقول لأنه يكون أصلا مثبتا. لاحظوا ياي القواعد والأصول من قلنا قواعد بمعنى بشكل عام كل ما يطبقه الفقيه لاستنباط حكم. القواعد والأصول إما أمارات وإما أصول عملية، إما تعطي كاشفية وإما تعطي وظيفة عملية. كل ما يعتمده الفقيه في استنباط حكم إما أن يكون كاشفا وإما أن يكون شنو مبينا للوظيفة العملية. كل ما كان كاشفا إما أن يكون كاشفا بنحو الكشف التام فهو القطع واليقين والذي حجته ذاتية كما تقدم في الأصول، والشارع يرتب عليه الأثر ويقول بلزوم اتباعه، واضح؟ بل لا داعي لقول الشارع بلزوم اتباعه، وإنما تلقائيا النفس تتبع اليقين، اليقين يستتبع العمل. وإن كان الكشف بنحو الكشف التام، عفوا الكشف الناقص، فيدور الأمر بين أن يقوم الشارع بتتميم ذلك الكشف واعتباره تاما، لا يكون هو تاما حقيقة، وإنما الشارع يعتبر ذلك الكشف الناقص كشفا تاما، فالكاشف يعتبر حينئذ بالمصطلح الفقهي والأصولي أمارة. هذا واضح؟ وإن كان الكاشفية ناقصة ولا يتم من الشارع الاعتبار، أو لا كاشفية له أصلا، هذا يعد في خانة الأصول العملية. فإذا كم دليل صار عندنا؟ كم صنف من الأدلة؟ ثلاثة. أما أن يكون الدليل كاشف بشكل تام قطعي، طبعا كشف تام تكويني يعني هو بذاته كاشف تام، وإما أن يكون كاشفا تاما تعبديا يعني هو تكوينا فيه كشف ناقص ولكن الشارع رفع ذلك الكشف الناقص لمنزلة الكشف التام، هذا يسمى شنو؟ أمار. والنحو الثالث إما له كاشفية ناقصة ولم يعتبرها الشارع، ولم يعتبرها الشارع، أو ليس له كاشفية أصلا
ولكن دل الدليل على حجيته بما هو مبين للوظيفة العملية. هذا ماذا يسمى بحسب الاصطلاح؟ أصول عملية. واضح؟ الفارق أو هناك عدة فوارق بين الأمارات والأصول. أهم فارق في المقام ينفعنا هو أن الأمارات كما يثبت بها المدليل المطابقية والأمور الشرعية واللوازم الشرعية يثبت بها اللوازم العقلية. واضح؟ نمثل هذا بعد مطلب أصولي يعني هناك. بوصول الماء لتمام البدن ظاهر البدن، ووصول الماء لتمام ظاهر البدن نتيجة الاستصحاب أو لازم لنتيجة الاستصحاب؟ نتيجة الاستصحاب هي شنو؟ عدم حاجبية الموجود أو عدم الحاجبية، سيجي يقول عدم الحاجبية يلزمها وصول الماء إلى تمام ظاهر البدن. بدن واضح شيخنا؟ فيصل أصل مثبت. وإذا قيل خب لعل قائل يقول هذا الكلام صحيح، ولكن متى يصار إلى الأصول العملية؟ متى يصار إلى القواعد فراغ وكذا واستصحاب؟ متى؟ مع عدم، مع فقدان دليل اجتهادي، مع فقدان الرواية أو الآية، وفي المقام عندنا رواية مفادها حكم بصحة الوضوء، وبالتالي شنو؟ لا نحتاج لهذه القواعد. مفاد هذه الرواية سنذكرها أن الإمام يقول لا يجب شنو إيصال الماء إلى تحت تلك الأشياء الموجودة في أماكن الوضوء، فبالتالي ما شككنا في حاجبيته لا يمنع من ذلك، لأنه لا يجب أصلا هذا الأمر. واضح؟ قال وإذا قيل أن هذا مقتضى القاعدة، صحيح هذا مقتضى القاعدة، إلا أن صحيحة علي بن جعفر، يعني إلا أن القاعدة لا يصار إليها إلا بعد فقدان دليل اجتهادي. قال سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه. هذا واضح. وعن الخاتم، يعني وسألته عن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا، كيف تصنع؟ قال إن علم إن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ. وهذه الرواية شنو دلت في ذيلها؟ على عدم لزوم تحصيل. ليش؟ لأنه قال شنو؟ إذا علم، يعني في مورد العلم رتب الحكم، في غير العلم كم حالة عندنا؟ عندنا شك واطمئنان وجهل وكل هذا دخله. ففقط قال شنو؟ إن علم أن الماء لا يدخل، فإذا شك أن الماء لا يدخل، إذا شك أن الماء لا يدخل مو لازم، بل إذا اطمئن أن الماء لا يدخل هم واجب رفع الحاجب ولا تخلي الماء تحته ولا نزعه ولا إلى آخره. صار واضح؟ فإذا مدلول ذيل الرواية هو ماذا؟ فقط في حالة العلم بعدم وصول الماء لظاهر البدن عليك إيصاله ولو بنزع مشكوك الحاجبية. أما إذا اطمأننت بعدم الوصول أو شككت بعدم الوصول أو توهمت عدم الوصول، هذا كله ماذا يترتب عليه؟ الاكتفاء بإجراء الماء فوق المشكوك الحاجبية. واضح مثل الرواية؟ فبالتالي في مثل مسألتنا مشكوك الحاجبية لا يشترط فيه تحصيل العلم بوصول الماء لظاهر البدن، فلا مجرى لا للاستصحاب ولا لغيره ولا للفراغ، وإنما هو صحيح. المصنف يقول هذا صحيح، لكن متى يصار إلى الرواية؟ يصار إلى الرواية إذا كانت تامة الظهور، إذا كانت ظاهرة واضحة. أما إذا كان هناك اضطراب في الرواية وكان هناك تعارض بين ظهورين في الرواية، فيصار إلى إسقاطها عن الاعتبار والرجوع للقواعد. وفي المقام الرواية بصدرها في أول كلام الإمام ظاهر في لزوم تحصيل العلم بوصول الماء، العلم بوصول الماء، وظاهر الذيل لا يجب تحصيل العلم بوصول الماء. فحصلت واضح شلون ظهورين؟ الأول ظاهرة في لزوم تحصيل العلم بوصول الماء، الذيل لا يجب العلم بوصول الماء، وإنما هي شنو قالت؟ الاكتفاء بالاطمئنان أو الظن أو الشك بوصوله فقط ابن حالة واحدة لا تكفي، وهي العلم بعدم الوصول، هذا لا يكفي في الوضوء. يعني الشك بالوصول كافي، الظن بالوصول، الاطمئنان بالوصول كافي. فبالتالي يحصل تعارض بين أصلها، بين صدرها وذيلها وعجزها، فتكون مضطربة أو على الأقل مجملة، أو على الأقل يصار للتساقط التعارض بينهما، فلا يبقى عندنا رواية، فيصار إلى القواعد التي تقدم الكلام فيها. قال: كان الجواب أن صدرها يدل على لزوم تحصيل العلم، فبالتالي نسلم، يعني المصنف يقول نعم نسلم أن الذيل يدل على عدم لزوم تحصيل العلم، ولكن الأصل الصدر يدل على لزوم تحصيل العلم، فيحصل التهافت. قال: ومع التهافت بين الصدر والذيل لا يبقى ما يمنع من التمسك بمقتضى القاعدة، واللي هي تقدمت لزوم تحصيل اليقين بفراغ الذمة برفع المشكوك الحاجبية. واضح إن شاء الله؟ أو الاطمئنان بعدمه. بعد هذا الاستدلال على حجية الاطمئنان يأتي الكلام فيه إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
سؤال عن المرأة لو سؤال عن الرجل عن المرأة. شو؟ لحظات تختلف اثنين وسبعة تهافت. المرأة لا كان خاص نجا على قولتك يعلمنا من دون نحن. قد أقول حكم الخاص يختلف.
عليكم السلام ورحمة الله. إيه يعني إحنا نعتبر الخصوصية للرجل على المرأة؟
في كثير من الأحكام هنا.
لا أحكام خاصة. شو
نحن نقول خاصة للمرأة؟
ما
شو نقول؟ أنا ما أدري إحنا، هو جاي نستدل نحن.
بقال ويا كل.
تذكرون كلامكم الطهارة السابقة؟
صحيح. لكن أقول التالي صار عندنا احتمال. نجي نقول نجزم بعد لو أقصد كان بيان.
حياكم
الله.
اللي يقولوا صحيح سلم. أيوة. سلمت بيمة.
عن لو كان أحد الماء للمرأة والسؤال الثاني للرجل،
نعم.
فنحتمل خصوصية أنه في المرأة لا يجب تحصيل العلم بوصول الماء،
نعم.
فالرجل فقط المنع من العلم بعدم وصول الماء،
نعم.
سلم جوابه نجزم بعدم خصوصية للرجل والمرأة اعتمادا على أنه لو كانت خصوصية في مثل هذا الموضوع لبينه في كل الأحكام التي يختلف فيها حياة الله، يختلف فيها الرجل عن المرأة وتختلف المرأة عن الرجل، الشارع تصدى للبيان، لأن هذه أمور تعبدية متابعة للأذواق العقلية.
عفو الشيخ
تسلمك، هذا جواب؟
نعم تسلمك، عفو الشيخ هنا. قد يكون يعني طبيعة السوار أن يكون فيه يعني مو ضيق دائما، فيكون فيه مجال. أما الخاتم طبيعته أن قد يكون في مجال وقد يكون ضيق، أكو خصوصية فيك يعني؟
هم قالوا هو خاتم ضيق يعني مو خاتم.
ويأكل بالتالي عبارة الإمام شنو كان؟ ليش قال إذا علم؟
ما نعرف فيه؟ نعم ما أعرف.
أقل تعبير يكون يغطى هالشيء خاتم. فبالتالي الإمام التعبير اللي ذكر الإمام. إن علم أن الماء لا يدخله فأنا جاهز نفس مور الخاتم بقر إذا اطمئنت بوصول الماء بالمفهوم مفهوم هذا أو لا؟ يعني بالمفهوم فيقول إن لم يعلم بأن الماء لا يدخله فلا يخرجه. حياكم صحيح؟ يا مفهوم ترس إن علم بعدم وصول الماء فليخرج، يعني إن لم يعلم بعدم وصول الماء فلا يخرج، فيعني اطمئنان وظن وشك يدخل تحت إن لم يعلم
كذا داخله في الماء،
فداخله بأنه يكون أبقى الخاتم وأتوضى مع الخاتم حتى وإن شككت بوصول الماء اللي هو معنى حاجبتنا.
بعد هذا التهافت تعارض بالرواية
أي تعارض في يعني في نفس الرواية بين الصدر هذا وذيل.